وما زال الكلام موصولا حول المحظورات في الإحرام. قال: ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية. وتكلمنا عن مسألة عقد النكاح للمحرم، وقلنا أن هذا لا يصح، وإن وقع فعقد النكاح فاسد ولا تترتب عليه آثار. وما خالف فيه بعض أهل العلم في هذه المسألة فلعل الدليل لم يصلهم، كما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن عقد نكاح للمحرم، قال: لا شيء، مثل بيعه، أي جعل عقد النكاح كعقد البيع لا حرمة فيه. ولعل أنس رضي الله عنه لم يصله الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، سواء كان هذا المحرم زوجا أو وكيلا للزوجة، فكل هذه الحالات لا يجوز العقد. قال: ولا فدية، أي ليس فيه فدية، أي لو أنه عقد النكاح هل يترتب على ذلك فدية؟ الجواب لا، والدليل عدم الدليل. مفهوم؟ يعني الدليل على أنه لا فدية عدم الدليل على وجود الفدية، لأن الأصل براءة الذمة، ودي فهموها كويس، الأصل أن ذمتي وذمتك وذمة كل الخلائق بريئة من أي إلزامات. فأنت لكي تلزمني بفدية ما الدليل؟ لكي تلزمني بعبادة ما الدليل؟ لكي تلزمني بتحريم شيء ما الدليل؟ فالأصل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل على وجوب الفدية، أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. والصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح. نعم، حاضر. وقال بعض العلماء فيه الفدية قياسا على اللباس، لأن ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس. والصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح. طبعا عدم الصحة للنكاح يلزم الفساد، وبناء على ذلك إذا تزوج المحرم أو زوج عقد النكاح فاسد، وإن شئت قل باطل، فيلزم في هذه الحالة التفريق. طيب، يلزم طلاق؟ لا يلزم، لأن عندنا العقد الفاسد غير الباطل، ودي أعرفوها كويس. الفاسد هو ما جوزه بعض العلماء، كأن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، هذا فاسد. يجب فيه التفريق، ولكن التفريق في عقد النكاح الفاسد يلزم منه الطلاق، لازم يطلق ويستبرئ الرحم بحيضات واحدة. وخد بالكم، وتترتب عليه الآثار. معايا زكريا؟ يعني إيه؟ إن تزوج بعقد نكاح فاسد ودخل بالمرأة وأنجبت، الأولاد ينسبون له. لإيه؟ لشبهة عقد النكاح، وينادون باسمه وكل الأمور، ولكن لابد أن يفسخ العقد. طيب، يلزم منه الطلاق، يعني يقول لزوجه: أنت طالق، ثم تعتد بقد إيه؟ بحيضة واحدة إن لم تكن حامل. طيب لو كانت حامل يا مصطفى، وضع الحمل، وبعد انتهاء العدة تتزوج هذا الرجل، بس يزوجها ايه؟ وليه. طيب، العقد الباطل بقى، وهو ضابطه ما لم يجوزه احد من العلماء ولا علم ان يجوز، كنكاح المعتدة من الغير. واحد تزوج امرأة معتدة من الغير، النكاح باطل، واخد بالك، ولا تترتب عليه آثاره، ويجب التفريق ولا يلزم منه طلاق. أقول تاني، فرق بالاثنين، خليك معايا أبو عمر، أصحى، فرق بين عقد النكاح الفاسد وعقد النكاح الباطل. الفاسد، لحظة واحدة، الفاسد هو ما أجازه بعض أهل العلم ولكن أخطأ، يعني سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لما جوز أن تزوج المرأة نفسها قياسا على صحة عقد بيعها وعقد إجارتها وعقد رهنها. امرأة عندها عمارة ورحت أجر منها شقة، ينفع لو ينفع شيء؟ ينفع، عقد إيجار، قال لك عقد النكاح زي عقد الإجارة بالضبط، ولكن باطل، قياس هنا فاسد. لما؟ لمقابلته للنص، لا اللي هو ايه، لا نكاح الا ايه بولي، وايما امراه نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. ولكن جوازه بعض اهل العلم، وله وجهه، ولكن وجهه يعني غير صحيح. يبقى العلماء قالوا ده يعتبر نكاح شبهه، معايا يا شيخ، تترتب عليه اثار، اي الاولاد ينسبون اليه، لان الشرع المطهر حريص على ثبوت النسب، لان عدم ثبوت النسب يعني بيعتبر مذلة للرجل أو للمرأة. وبعد ذلك لابد من الفسخ، ولكن الفسخ هنا أو بنسميه التفريق يلزم منه طلاق، يعني يقول طلقتك ثم تعتد بحيضة واحدة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وبعد أن تنقضي عدتها يتزوجها الرجل بولي، يبقى يأتي الولي ويقول له زوجتك. هنا بقى في الواقع بتاعه لو حصل الكلام ده، دعك من الأوراق بقى عشان ما نقعدش نقلقل، واخد بالك، ولكن إذا تطلق وتعتد ثم يأتي زوجها بشهود ويزوجها والأوراق قادمة كما هي. طيب العقد الباطل بقى ضابطه إيه؟ هو ما لم يجزه أحد من العلماء ولا واحد قال بصحته، ومنه زواج المحرم سواء كان زوجا أو وكيلا، أو زواج المعتدة من الغير، المعتدة من الغيري، سواء عدة طلاق أو عدة وفاة. قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا النكاح يا أخوانا باطل، والدخول زنا عياذا بالله، ويجب فيه التفريق ولا يلزم منه طلاق، ولكن لابد أن نستبرئ الإيه؟ الرحم لازم، عشان القاعدة العامة عندنا أيما امرأة وطئت بأي نوع من أنواع الوطئ ثم أرادت أن تتزوج أو يعني تصلح ما أفسدته، لابد من معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، لأن أخطر شيء حرص الشرع على عدم وقوعه اختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب يعني مش عارفين ده ابن مين. طيب عشان كده تجد من الحكمة التي قدرها ربنا عز وجل أن المرأة لا تجوز أن تجمع بين زوجين في وقت واحد، من جملة الحكم لا ندري حملت، لا ندري ممن، لأن معروف كده إيه القاعدة العظيمة الشرعية التي الطب وافقها وإن لم يوافقها لا يعنين، أن المرأة لا تحمل إلا من ماء واحد فقط، ماء واحد بس تحمل منه المرأة، بغض النظر بقى الماء وصلها بطريق شرعي أو غير شرعي، ولكن هو ماء واحد فقط حتى التوأم. يعني بعض الأطباء بيكلمني بقوله طيب لو أن توأم بويضة والاثنين، قال لي بويضة واحدة، حتى لو 10 توأم هي بويضة واحدة، ولكن حصل لها انقسام بقدر المولى عز وجل. يبقى هنا حرص الشرع المطهر على عدم اختلاط الأنساب، يبقى ولكن تستبرأ عدة المرأة، تستبرأ رحم المرأة بإيه؟ بحيضات إيه واحدة. مفهوم يا إخواننا حتى ننتقل؟ تفضل يا شيخ.
صلى الله عليكم. يعني في مسألة العقد الفاسد في الأولى، يعني هو يفسخ بينها وتطلق، هذا الطلاق يعد طلقة؟
يعد طلقة، نعم. يسأل أخونا عن اللي هو التفريق بين النكاح الفاسد يحصل طلقة، أما الباطل لا يحصل طلقة. تفضل دكتور. طالق بالهمزة يعني يقع، لأن هنا العادة محكمة. نعم، يعني أخونا بيقول إذا قال رجل مطيع أنت طالق لا يقع، يقع لأن العادة محكمة. يقول أخونا هل قال أحد بعدم الوقوع؟ الجواب وإن قال ليعتد بقوله، العادة محكمة أكرمك الله، والمعروف عرفا كالمشهود شرطا. لا تطلب عليه أثر. نعم أيوة. نعم، هذا شغل صبية وليس من الدين في شيء، لابد من الطلاق ولابد من براءة الرحم، وبعد ذلك يتم الزواج. ما هو نفس الحالة بالضبط، رجل زنى بامرأة وحملت منه، أسطر يا أخواننا وربنا يسطر علينا، وزوجها باطل بإجماع أهل العلم، باطل. لما لابد من معرفة براءة الرحم وإن كانت حامل لابد أن تضع حملة، طب فضيحة والكلام ده كله ما يعنينا، ما يعنينا على نفسها جنت براقش. وإلا إذا رق القلب للعاصي كده ما ليس من دين الله، لابد من الحزم في هذه الأمور. معايا مشايخ؟ نكمل كلامنا، تفضل يا شيخ. براءة الرحم فقط بس ماشي. أما العدة تكون من نكاح ويكون إيه؟ عن طريق طلاق أو وفاة. أما الفسخ، وخبر فسخ النكاح أو الخلع أو الردة، براءة الرحم بس. وده من الأشياء العجيبة، مع أن الرحم هو الرحم والمرأة هي المرأة، ولكن اختلعت من زوجة حيضة واحدة، طلقها زوجه ثلاث حيضات، ارتد أحد الزوجين حيضة واحدة. فين؟ لا واحدة كافية، واحدة تقوم بالواجب على طول. ماشي؟ أكمل يا ماشي؟ لا تطلق لازم. لا لا مفيش طلاق، ويفرق بينهم على طول. معلش عبر أشياء هل بالنسبة للمختلعة تقوم زوجها مرة أخرى؟ قاعد عليا؟ ماله؟ هل يجوز للمرأة تقوم زوجها مرة أخرى؟ يسأل أخونا أكرمه الله عن عن المرأة المختلعة، هل يجوز أن ترجع لزوجها ومن يحول بينه وبينه؟ لأن القضية إن الخلع إذا اختلعت المرأة من زوجها لا يحل للزوج أن يراجعها في عدتها إلا بموافقتها وإذنها ورضاها وإرضى وليها وصداق جديد. هذا الفرق بينها وبين الطلاق. أما الطلاق في الرجعة له أن يرجعها حتى لو لم تعلم، حتى لو لم توافق. أما المختلعة فلا، اللي بنسميها في مصرنا في القانون المصري الطلاق على الإبراء. ماشي يا مشايخ؟ رحمك الله. قاعد عليا؟ يسأل أخونا أكرمه، دي مسألة مهمة جدا. طلق الرجل امرأته، بلاش هو بيقول هجرها شهرين ثلاثة، لا كان هو في الصعيد وهي في اسكندرية، بعض عن بعض بقالهم سنتين ثلاثة، ثم طلق، تعتد منذ وقوع الطلاق، لأن لا عدة إلا بعد طلاق. ده القاعدة عندنا، لا عدة إلا إيه؟ إلا بعد طلاق. وهنا مسألة فرعية، ما هي؟ طلق الرجل امرأته وما علمت بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة. يعني الورقة جت لها وكانت عدة خلصت من زمان. السؤال، هل تعتد بمجرد معرفتها بطلاقها أم تعتد بمجرد وقوع الطلاق؟ الجواب بمجرد وقوع الطلاق. نفس المسألة بالضبط، امرأة مات عنها زوجها وهي غائبة عنه ولا تعلم، وعلمت بوفاته بعد مضي خمسة أشهر، انقضت عدته وانتهى الأمر على ذلك. هاي مشي، تفضل. قاعد عليا؟ مش هاتف محمود اتصل عليها بالهاتف يعني وقال لها انت طالق؟ خلاص، طالما الزوج بعينه والمرأة سمعت او لم تسمع ليس له عبرة. وده برضو مسألة مهمة، بعض الناس يظن ان الرجل اذا قال لمرأته انت طالق ولم تسمع او مش موجودة لا تطلق، وده كلام باطل. لا عبرة بمعرفة المرأة ابدا، معرفتها عشان تعتد. اما يقول لا ده انا ما ده انا ده قلت انت طالق وهي بعيد عني، كل ده ملوش اعتبار. نرجع لموضوعنا.
ما يعرفش ايه
اخونا بيقول لو قال لفظه انت طالق وما يعرفش، هذا اخي الفاضل ليس له واقع. كده مش موجود. ماشي، ما يعني ما يعرفش ان هي تطلق، هذا مش ليس له وجود. لا يوجد احد على وجه الارض لا يعرف ان الطلاق طلاق، فيش كلام ده خالص. معايا اخي الفضل؟
قصدي هي مش هي نفسه، هي مش سمعته يعني بعيد عنه.
معلش يعني فهمني براحه، انا فهم بطيء، فهمني بالراحه.
انا قصدي واحد قال مثلا اطلقها او هي طالق او كده وما يعرفش ان هو لو قال من غيرها وهي بعيد عنه تبقى طالق.
برضه لا يعذر، تطلق وتحسب عليه الطلقه. اتفضل زكريا. وايه؟ وأنكر القول قوله إلا إذا كان هناك شهود يلزمونه بذلك. خلاص، القول قوله والإثم عليه.
أنت الشيخ لو الزوجة عرفت زوجها أنت كنت ليه أنت طالق وهو
ما احنا قلنا القول قوله لا عبرة بقولها. معي يا أخي الفضل ليه؟ اللي هو قوله تعالى وليعفو الذي بيده عقدة النكاح. علشان كده القول لو أن رجل تزوجها امرأة وقال أمرك بيدك قالت إذن أنا طالق منك لا يقع ولا عبرة به. ماشي تفضل يا أخي. بإجماع بقول لك بإجماع العلماء لا يجوز أبدا، وإن وقع فهو زنا، وإن أنجب أولاد من زنا وليس أولاد شرعيين. يا أخوانا لسنا أرحم بالمجتمع وبالناس من الله، ولسنا أرحم بالمرأة التي زنت وحملت من رسول الله لما جاءت الغامدية وقالت إني حبلى من الزنا. واخد بالك؟ فين بقى هنا بقى حد يقول لك إزاي النبي ما استرش عليها؟ من قال هذا يقطع لسانه بالنعل. هو ده الدين. وعلى نفسها جنت براقش. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذه عامة ما خصصت. كويس؟ يبقى كل امرأة معايا صبري، كل امرأة إن حلت عقدة النكاح بينها وبين زوجها أو مات عنها زوجها وكانت حاملة عدتها وضع الحمل. يبقى الآية هي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عامة ما خصصت. يبقى هو وقع جريمة الزنا وحملت منه أستر على الناس والكلام ده وروح على المركز والكلام ده كله باطل، والمأذون يكتب باطل باطل يعرف المسألة وفيها خلاف كنا ذكرناه واتكأنا عليه، لكن لا يوجد فيها خلاف أبدا، وإن وجد خلاف من لا يعتد بخلافه. طيب وإن قال قائل هذا كثير في المجتمع، والله بقى أصل لكم أصل، هل الأحكام الشرعية تتغير بكثرة الناس أم لا تتغير؟
لا تتغير.
إن شاء الله كل الدنيا كلها كده ولا يهزنا في حاجة. أحكام شرعية ثابتة لا تقبل التغيير ولا التبديل. ما أسمع، قاعد علي أي أراد الذي زنى بها يتزوج يتزوج، ولكن في هنا مسألة هذا الابن الذي من مائه لا ينسب إليه ليس بابنه شرعا، وإن كان ابنه كونا ولا عبرة بذلك، يبقى لا ينسب لهم ولا يرث منهم ولا ترتب عليه الحقوق، فله أن يشهد عليه، وإن قتله يقاد منه لأنه ليس بوالد شرعا. مفهوم يا مشايخ المسائل؟ ما هيعيش مع بناته يبقى فيه محرمية من جهة الأم، صح؟ أخواتك من الأم. معايا مشايخ؟ دي مسائل مهمة يا رجالة. ها؟ فضلش محمد.
ربنا عارفين هذه جريمة مثل هذه الأمور، فالحكم قضوا بأن البنت تقطع عدتها في بيت الرجل نفسه.
هذا خطر كبير. هذا لا لا هذا خطر كبير، هذا لا يجوز. أكمل كلام يا مشايخ في الموضوع نحن. مجن عليه ازاي؟
يعني مثلا هو لا يورث ولا ينسب اليه.
ايوه ما هو ده الشرع.
طب
يعيش ازاي؟ يعيش نشوف نخترع له اي اسم، نروح الاحوال المدنيه بمحضر اسم من الشرطه ونقول لهم اخترعوا لنا اسم الواد.
طب لو انت عامل كده
انا نسال الله ان يعافيك.
الله يجزيك خير. لو انت عامل كده انا بشوف ابني وعارف ان هو ينسب اليه.
لا ما ينسبش اليه.
الشرع ذات نفسه يعني ايه بيحرمه من الوراثه.
ما هو عشان لانه جاء عن طريق غير شرعي. دي مسائل شرعية. نعم. طب احنا نعمل ايه على نفسها؟ جنت براقش وجهنم تدخلها من مزيد. نعم. الله يبارك لكم، ركزوا معايا. عاوزين نفرق بين الاحكام الشرعية وثبوت النسب وبين النفقة. دي قضية ثانية خالص، انفق عليه. واخد بالك؟ اعطيه ما تريد، امر يرجع لك انت. اما انه ابن لك هذا ما قال به احد من اهل العلم. وطبعا أنا مش عاوز أستطرد في المسألة اللي ذكرناها كتير، قصة هلال بن أمية في اللعام، مظبوط؟ لما قال يا رسول الله والله ما اقتربت منها منذ 4 أشهر وما في بطنها ليس مني. كويس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، فإن جاءت به أحمر كأنه وبر فهو الهلال، وإن جاءت به أخدش الساقين سابغ الإليتين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به على النعت المكروه، ومع ذلك ما نسب لشريك وما نسب لهلال. سأل واضحة، قضايا مبتوتة معايا أخوانا كده، ينسب باسم مستعار. أما في الصدر الأول كان الأعداد معروم، يقول لك إيه زياد بن أبي معروف، وأضف إلى ذلك الإجماع منعقد على أن من قذف هذا الولد يجلد. ها؟ وضع وقعد، ومن قذفه يجلد، يعني من قال له أنت ابن كذا يجلد ويقام عليه الحد. كذلك من قذف المرأة الملاعنة يجلد، أحكام شرعية ليس لنا منها إلا الرضا والتسليم والخضوع والقبول والإذعان. معايا يا مشايخ، قضايا أرجو أن تحفظوها. فين؟ إزاي؟ ده قضية أخرى بقى، فقه الطلاق، يعني ده طلاق معلق توقف عنيتي معي. نكمل يا مشايخ خالد، فقه النكاح شرحناه كتير، وفقه الطلاق يحتاج إلى مذاكرة ومدارسة، لأن ديت مشاكل يا هاني يا مشايخ الناس بتنظر إليك يتوسم فيك الخير. احكم أمرك واشكل عليك شيء، إياك. يعني كنت بالأمس مع لقاء بعض الأطباء بستوضح منه بعض الأمور العلمية، فقال لي جاءتني فتاة حملت من سفاح، وأنا كطبيب خشيت وعلمت أنه، فذهبت إلى شيخ وسماني له وسماه لي، فأفتاني قال لي لا ستر على العباد اعمل لها إجهاض قتل. عندك استطاعة تتحمل وزر القتل أمام الله؟ لما تفتي بغير علم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هل أنت أستر على البنت والأمة وأحرص عليها من رسول الله؟ ولكن هكذا دي بقى إيه؟ ثمرة التعالم وعدم الجلوس والجثو على الركبتين بين أيدي العلماء، يفتي بضلال ويتحمل مسؤولية أمام الله. طبعا الدكتور عمل العملية ونفذ بناء على فتوى هذا الضل المجرم الأثيم، ودي طبعا من عشان كده بقول لك الناس توسموا فوق الخير. يا احمد والله الحكم الشرعي كذا كذا كذا، انا ما اعرفش، انا وانا اسلك الناس وانغمس انا في الاثم؟ لا والله يا اخي، ما يفعل هذا الا احمق، يا ذنب الله. فرجاء الله يبارك فيكم، احكموا امركم في فقه النكاح والطلاق والاشياء دي. ما احكمت امرك امسك عليك لسانك، وان شككت في اي سؤال ولو معشر امسك لسانك وارجع إلى أهل العلم، فإن لم تجد قل وطع لجنة الفتوى، ارفع الإثم واتبع عن نفسك. أما أنك تأخذك العزة بالإسم وكيف يسألني ولا أجيب، والله يا أخي الفضل جهنم تقول هل من مزيد. فضل يا شيخ. لا يظل كما هو، أجهضته ديت حالتين اتنين، قبل ال 120 يوم، أنا ما سألتكش قبل ال 120 يوم وبعد ال 120 يوم. قبل ال 120 يوم كبيرة من الكبائر تستوجب التوبة والاستغفار، بعد ال 20 و 100 عليها خمس من الإبل دية مع اقترافها الذنب العظيم. معايا يا أخي فضل؟ التوبة الاستغفار هقول نعم. نرجع فضل يا دكتور، يأثم طبعا لأنه أخذ بفتوى من سفيه، وكل من اعتلى منبر ورفع صوته وعظمت بطنه وطالت لحياته أصبح عالم؟ لا فاش كلام خالص يا دكتور زين، أبدا. لابد أن أتيقن. لا يا أخي الفضل، لا يا دكتور، لا هؤلاء القوم يسألون وقبل أن يسأل هو يعلم يقينا أن الجواب سيكون على هواه بدليل رحل. قال لا، إحنا مش خدنا قبل كده ومن جملة الأربع قواعد التي يدور عليها الإسلام الشيخ الإسلام محمد أبو وهاب، أول قاعدة حرمة القول على الله بغير علم. طب ليه؟ أنا لست أهلا لذلك، يبقى خلاص أكل الأمر إلى من هو أهلا لذلك. أما وبعدين قلنا إن لا يجوز للرجل أن يفتي إلا إذا أذن له من أذن له بالفتوى، كما لا يجوز للرجل أن يشهد أن فلان عالم إلا إذا كان شهد له أنه عالم. وبرضو على طالب علم، أنا ما ينفعش أقول عن أخي أنه طالب علم إلا لو كان شهد لي أنه طالب علم. طب ما شهد ليش بخرص. ولا يجوز أن يقال عن فلان مجتهد إلا المجتهد، مظبوط؟ والله مجتهد قال الشافعي مجتهد، يبقى الشافعي مجتهد ونص، واخد بالك أنت إزاي؟ أما علان قال فلان مجتهد، من علان الناس الكثير قالوا المجتهد كلهم من العمة والسوق والدهماء. ما هو دلوقتي بقول لك محمد حسان عالم ومحمد عبد المقصود إمام في الفقه، من الذي قال والناس كإبل مئة لا تكاد أن تجد فيها راحلة؟ مفهوم يا مشايخ؟ يقول فإن أمل أن يكون أخير اتفضل. يخسرنا ازاي؟ طب ده بقى امر لا حيله لنا فيه، احنا بنبلغ ونبلغ بالادله، وده الواجب على كل من يسمع ان ينصع للدليل. كون انه اخذ بفتوى عاريه عن الدليل او خلاف الدليل على نفسها جنت براقش. يعني لما بيجي يقول لي ايه انا حصل مني كت وكت وكت وكت، قلت لزوجت انت طالق وهي في طهر لم امسها فيه او في حامل قد ظهر حمله، قلت له يقع الطلاق، قال لا خالد الجندي بيقول لازم بالورقه والقلم. طب ده مجنون مهبول ما بيعرفش حاجه، واخد بالك؟ يبقى كون ان هو ياخذ بما يروق له ده ما عادش دين يا شيخ، اصبح اتباع هوى. اما الدين الحق ادله بالكتاب والسنه وباجماع الامه. طيب فان قال قائل اذا اخذتم بهذا الاصل فقولوا اذا لا فديه في الطيب ولا فديه في اللباس، لانه دليل على ان فيها فديه، لا دليل على ان فيها فديه، وإنما ورد الدليل في حق الرأس وجزاء الصيد. وأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف إذ ليس فيها إلا النهي؟ الجواب يقولون الدليل هو القياس، لأن العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترف، والإنسان يترفه باللباس. مسألة إذا قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام، فالجواب إنه لا إثم عليه كما سيأتي إن شاء الله، لكن العقد لا يصح لأن العقودة يعتبر فيها نفس الواقع. خدوا بالكم يا مشايخ، هنا بيقول إيه؟ إن قال قائل إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام، والله إن وقعت الصورة لا إثم عليه، ولكن قل أن توجد، زي ما قال أخون قال لزوجتي أنت طالق وهي بعيد عنه ولا يعلم أن الطلاق يقع، والله إن وجد من يجهل يعذر بجهله، ولكن دايما كلامنا بيكون عن واقع، فلا تتوسع في هذه الأمور حتى لا يتضرع الناس بتوسعك ويقعوا في الضلال تحت اسم أنهم لا يعلمون. قوله وتصح الرجعة، أي أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليه. مثال ذلك، عاوزين نفرق بين الرجعة وبين ابتداء عقد النكاح، خدوا بالكم الاثنين معايا فياض، بين الرجعة وبين ابتداء عقد النكاح. مثال ذلك، رجل أحرم بعمرة أو حج وكان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا. أسأل أخانا هاني، ما معنى طلاقا رجعيا يا شيخ هاني؟ ما معنى طلاقا رجعيا؟ عاوز كلام علمي. فضل. أحسن، أن يكون له حق الرجعة في عدتها بغير إذنها وبغير رضاه، فأراد أن يراجعها فلا حرج وتصح الرجعة وتباح أيضا. فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، مفهومة؟ لأن الرجعة لا تسمى عقدا وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء. أرأيتم الطيب؟ يجوز للمحرم بل يسن عند عقد الإحرام أن يتطيب فيحرم، والطيب في مفارقه. ما معنى مفارقه؟ مفارق، لا مفارق هو الشعر، يعني بين الشعر. لكن لو أراد أن يبتدئ الطيبة فلا يجوز، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام: أولا الطيب، الثاني النكاح. الطيب يستديم ولا يبتدئ، والنكاح يستديم ولا يبتدئ. قوله: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول. وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول، هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو الجماع، وهو أشدها إثما وأعظمها أثرا في النسك. ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، عكس بقية العبادات. فباقي العبادات كل محظور وقع فيها أفسدها، إلا الحج والعمرة، خلافا للظاهرية الذين يقولون إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة، وهذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرونه. لأن احنا عندنا مذهب الظاهرية، والذي نعني بالظاهرية هنا ابن حزم، ينكر القياس ويقول إن مصادر الأحكام الشرعية القرآن والسنة والإجماع فقط. ولا شك أن هذا قول غير صحيح، والقول الصواب وهو رأي جمهرة أهل العلم أن مصادر الشرعية أربعة متفق عليها: القرآن والسنة والإجماع والقياس. يقول: وهذا نوع من القياس الذي كان ينكرونه، وهو قياس فاسد في مقابلة النص. والنص أن الله أباح للمحرم الذي به أذن في رأسه حلق رأسه بدون أن يفسد نسكه. ولو كانت المحظورات مفسدة لأفسدته ولو حلت للضرورة، كما تقول نقول للصائم إذا اضطر للأكل والشرب وأكل وشرب فسد صومه، صح؟ نحن نقول فسد ولا نقول بطل، لأننا إذا قلنا بطل يعني الخروج منه، وإذا قلنا فسد يعني المضي فيه ولو كان فاسدا. ولا يبطل الحج إلا بشيء واحد وهو الردة، والعياذ بالله، حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه. يبقى بناء على ذلك هنا بيقول إيه: ولا يبطل الحج إلا شيء واحد وهو الردة، والعياذ بالله، حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه. مسألة: الرجل بيحج بيت الله الحرام، وهو في عرفة أو منى رجل أغضبه فسب دين الله، هذا عياذا بالله يوجد بكثرة، خلاص بطل حجه وعليه الإعادة من قابل. ارتد، فسب دين الله ردة، وسب رسول الله ردة، وتكفير الصحابة ردة، هذا لا شك فيه يا أخوان أبدا. ولكن نظرا لتفشي الجهل قل من يفطن لهذه الأمور. طيب، يقول: نعم، النطق بالشهادتين. ويحصل الجماع بإلاج الحشفة في قبل أو دبر، وهو محرم بنص القرآن. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسره ابن عباس رضي الله عنه بالجماع، والجماع له حالان: الأول أن يكون قبل التحلل الأولي، الثاني أن يكون بعد التحلل الأولي. والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا لم يرمي الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء. وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق أو التقصير، فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. إحنا عندنا كما تعلمون أعمال يوم العيد اللي هي رمي الجمرة والحلق والمح والطواف. هذه الأشياء الأربعة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن قدمها وأخرها كان يقول: افعل ولا إيه ولا حرج. بناخد منها قاعدة وهي إيه: رفع الحرج والترخيص لا يكون إلا من قبل الشرع. يبقى مش أنت واخد بالك أنت زي هو قال إيه: حلقت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج. أما أن نتوسع على الغرار افعل ولا حرج، لا، ده هي مسألة محدودة في أربعة، في ثلاث أسئلة فقط، ما في غير كده. أما التوسع فلا يجوز، فرفع الحرج لا يكون إلا من قبل المشرع. أيوة أحلى. إحنا القاعدة عندنا يا ابني كل من جهل شيئا يعذر ما لم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه. مش القاعدة اللي احنا ماشيين عليها؟ طيب خلاص سب دين الله هذا يكفر، ما في عذر بالجهل فيه، لأنه معلوم الحرمة من دين الله بالضرورة. إن وجد من يجهل يعذر بجهل. فنها ما هو يعذر بجهله، يعني لا ترتب عليه الآثار، ومن جملة الآثار بطلان الحج. فهمت؟ أيوة يا شيخ تفضل. ما هو زي بالضبط لما قالها أنت طالق بالهمزة ولم يقل أنت طالق بالقاف، هذا التأويل السمج جعل الناس يتطورون على دين الله. دين الله أصبح دكأة، وسب الرسول وسب الدين والاستهزاء أصبح دكأة لكل مبتدع ضال. الحزم مطلوب، وشرع الله له قدسية، والصحابة لهم منزلة، ينبغي لكل من تطاول عليهم أن يعذر تعزيرا يرضعه وأمثاله أن يعودوا لمثل هذا. يقول: والتحلل الثاني يكون إضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فصار التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والثاني بالرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي. وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله وهو لم يذبح الهدي. طيب، قوله: فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. هذه ثلاثة أحكام وبقي حكمان: الإثم والفدية وهي بدنة، فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور. الأول الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب القضاء. الخامس الفدية وهي بدنة تذبح في القضاء. مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما، خد بالك، عامدا لا عذر له. احنا بقول هنا عالما يعني انتفع عنه الجهل. طيب هو ما زال جاهلا ولا يعلم، يسأل: كيف تقدم على حج بيت الله الحرام ولم تسأل عن فقه الحج كما كنت تسأل عن فقه الوضوء والصلاة؟ ازاي؟ قال: لا، انت رايح عبادة دلوقتي، كيف لا تسأل عنها؟ يبقى وقع في المحظور الشرعي. لأنه جاهل، نقول هنا الجهل من سعيه ومن كسبه، لا شك في ذلك. وإلا ده انت رحت دفعت 50-60 ألف جنيه عشان تحج بيت الله الحرام، طب ما سألتش ليه؟ طب لماذا لبست الإحرام رداء وإزار؟ يبقى بأنك سألت. لماذا لم تكمل الأسئلة وتتعلم فقه الحج؟ هذا لا شك أن هذا جهل من سعيه ومن كسبه، فلا يترتب عليه عذر، والله أعلم. يقول: مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما عامدا لا عذر له، يعني بعد ما وقف فعرف. نقول: ترتب على جماعك خمسة أمور: الأول الإثم فعليك التوبة، الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيحا، تبو 70 ألف اللي دفعهم خلاص، الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا يشبه من أفطر متعمدا في نهار رمضان، يجب عليه أن يكمل اليوم صوما تعزيرا له وعليه القضاء، هكذا قال العلماء. الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير. الخامس فدية وهي بدنة تذبح في القضاء. فأما الإثم فظاهر، لأنه عصى الله عز وجل لقوله فلا رفث. وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وورد فيه أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة. عندك هامش نقرأه سويا. قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمع على أن من جامع عامدا في حده قبل وقوفه بعرفة أن عليه حدا من قابل، وقال وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد، والقول بفساد الحج ورد عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سئل عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما ثم عليهما حج من قابل والهدي. وهكذا ما ذكره هنا المعلق في الهامش من بعض الأثار. طيب، وأما وجوب المضي فيه فصح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره، وذهب الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف، ولا يمكن أن يتم نسكا فاسدا، لأنهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت نعم لازم من ذلك أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران بالفساد، وإن قلت لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا فائدة من فعله، قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمن. وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة ويقضي، فيجعلونها بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل. لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما، لا شك، يبقى قولهم لا يقدم عليه طالما أنه لم يخالف الدليل، وأسد منا رأيا فهم إلى الصواب أقرب منا، فنأخذ بأقواله ونقول يفسد النسك ويلزم المضي فيه ولا غرابة في ذلك، فها هو الرجل يفطر في نهار رمضان عمدا بلا عذر ويلزمه الإمساك والقضاء، ثم إن في إلزامه بالمضي نوع عقوبة له، وفيه أيضا سدا لباب الشر، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأثم فيجامع من أجل أن ينصرف، ففي هذا رضع وتأديب له. الصحابة فقههم من أعلى الفقه، وليس لنا أن نخالف أقوالهم إلى أقوال غيرهم، بل هذا عياذا بالله من تنكب الصراط. نعم يا ولدي. لا 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 يسقط، ما هو محج، وإذا مضى في هذا الفاسد فحكمه حكم الصحيح على الراجح في كل ما يترتب عليه من محظورات واجبات. وأما الرد على قول الظاهرية فنقول اتباع الصحابة رضي الله عنهم أحسن وأولى. وقوله يقضيانه، الفاعل يعود على المجامع والمجامع، والهاء تعود على الحج، وظاهر كلام المؤلف أنهما يقضيانه سواء كان الحج الذي أفسداه فرضا أو تطوعا. أما إن كان فرضا فالأمر واضح، ووجه الوضوح أن ذمته لم تبرأ بفرضية الحج عليه. وأما إن كان نفلا فلأنهما أفسد ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما إعادته. وقوله ثاني عام يفهم منه أنه لا يجوز تأخيرهم إلى العام الثالث، فإن عجزا بقي في ذمتهما حتى يقدر على القضاء. تنبيه، لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا جامع بعد التحلل الأول، لكن ذكره غيره. قالوا إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، أن يخلع ثياب الحل ويلبس إزارا ورداء ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه فسد إحرامه، أي فسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه أن يجدده وعليه الفدية، وسيأتي إن شاء الله بيان الفدية فيما بعد، وعليه الإثم. إذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: الإثم فساد الإحرام، وجوب الخروج إلى الحل يحرم منه، الرابع الفدية. مثاله: رجل رمى وحلق يوم العيد ثم جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى، فعليه الإثم والفدية وفسد إحرامه، وعليه الخروج إلى الحل ليحرم فيطوف محرما لا بثيابه لأن إحرامه فسد. قوله وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. المباشرة أي مباشرة النساء لشهر، وهذا هو المحظور التاسع وهو آخر المحظورات، والدليل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى. وأما المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراما، أما لو كانت المباشرة بشهوة فهو حرام، وسواء كانت المباشرة لشهوة باليد أو بأي جزء من أجزاء البدن، وسواء كانت بحائل أو بدون حائل، لأن ذلك يخل بالنسك وربما أدى إلى الإنزال. فإن كانت قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمرا الإثم والفدية، وهي بدنة كفدية الجماع، لكن النسك لا يفسد والإحرام أيضا لا يفسد. فإن باشر ولم ينزل بل أمدى أو كان له شهوة ولكن لم يمدي ولم ينزل فليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى كما سنذكره إن شاء الله فيما بعد. فالمباشرة توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة وتخالف الجماع في عدم إفساد النسك والإحرام وعدم القضاء. فإذا قال قائل ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ قلنا الدليل القياس على الجماع لأنها فعل موجب للغسل مع الإنزال فأوجب الفدية كالجماع وليس فيها نص ولا أقوال للصحابة. لكن هذا القياس ضعيف لأنه كيف يقص فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام. فالمباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل، فلا توافقه في فساد النسك ولا في وجوب قضائه ولا في فساد الصيام على قول بعض أهل العلم، وهذا القول ضعيف جدا، اللي هو قول أن الإنسان إذا كان صائم وباشر وأنزل لا يبطل صومه، هذا قول ضعيف جدا، بل الصواب يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أما السبب في أنك ألحقتها به في هذا الحكم مع أنها ما السبب، وحينئذ يقال ما السبب في أنك ألحقتها به في هذا الحكم مع أنها تخالفه في أحكام أخرى، فلماذا لا تجعلها مخالفة له في هذا الحكم كما خالفته في الأحكام الأخرى؟ فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة بل فيها ما في بقية المحظورات. قوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، يظهر أن هذا سبق قلم من الماتن رحمه الله، لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأولي، والإنسان بشر، قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فهذه العبارة الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام وأنه يجب أن يخرج إلى الحل ليحرم منه فيطوف محرما. قال وإحرام المرأة كالرجل، أي أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجل ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا ما استثنى. قوله إلا في اللباس، فليست كالرجل لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها ولكن عمامتها الخمار. وقوله إلا في اللباس، فلا يحرم عليها اللباس لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس وهو القفازان، فإنهما لباس اليدين كما سيذكر. قوله وتجتنب البرقع، لو قال المؤلف البرقع والنقاب أو قال النقاب فقط لكان أحسن، وإنما اقتصر على البرقع فقط لأن البرقع للزينة والنقاب للحاجة. فالنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها وتفتح فتحة بقدر العين لتنظر من خلالهم، والبرقع تجمل فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه، فهو إذن نقاب وزيادة. وعلى هذا فنقول النقاب حرام على المحرمة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، وإذا نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى. البرقع اللي هو يلبس كثير الآن من بعض المسلمات اللاتي يزعمن أنهن ملتزمات، واخد بالك، بتكون الفتحتين واسعتين وتضع الكحل ويظهر الحاجبان، هذا لا شك مخالفة شرعية صريحة. أما النقاب الذي أمر الشرع به أن تكون الفتحتان ضيقتان جدا على قدر العينين فقط، وإن وضعت فوق العينين ما يسمى بالبيشة غشاء رقيق طرى من خلاله لكان أفضل، فإن عجزت لها أن ترتدي عيون صناعية بألوان داكنة هذا لها إن لم يكن فيها فتنة. أما ما يفعله والصور اللي بنجدها على السيارات والكلام ده كل هذا مخالف، وهذا الذي أفتى به العلامة العثيمين لما سألوا ما تقول في هذا النقاب وأروه البرقع فقال حرام. أما الإخوان الضالون قالوا العثيمين بيفتي بحرمة النقاب، وهذا ليس بمستغرب ولا بعجيب على من امتلأ قلبه ببغض السنة. يقول وقوله والقفازين، القفازان لباس يعمل لليدين كما تعمل البزة لباسا، والبزة جمع باز أي أصحاب الطيور، يجعلون على يدين قفازان ليتوقع أظافر الطير إذا أمسكوا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس القفازين، إذن فهي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضا لأنهما لباس. قوله وتغطية وجهها، أي تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه. أما الرجل فسبق القول الراجح جواز تغطية وجهه، لأن لفظة ولا وجهه في قصة الذي مات مختلف في صحته وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، ويحتاجه المحرم كثيرا، فقد ينام مثلا ويضع على وجهه منديلا أو نحوه عن الذباب أو عن العرق أو ما أشبه ذلك، فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها. وهذا هو المشهور من المذهب، وذكروا هنا ضابطا أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ضعيف، فهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس. يبقى هنا المحظور إيه؟ أن تغطي المرأة وجهها بنقاب فقط، أما أن تغطيه بغير النقاب هو ده الواجب المتعين عليها، أما أن تجعله مكشوفا هكذا هذا مخالف وليس من دين الله. قوله ويباح لها التحلي، أي يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي، والمراد الحلي المباح لا كل حلي، فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليه، وعلى غيرها كذلك ما كان من حلي من شعار غير المسلمين كالدبلة التي شاعت في عصرنا للخاطب والمخطوبة، هذا من شعار النصارى ولا يجوز أن تلبس، ومن فعلها لا شك أنه تشبه، ومن تشبه لا شك أنه ملعون. فالإحرام لا يمنع المرأة عن التحلي، لكن يجب أن تستر الحلي عن الرجال، فإذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع زوج أو مع محارم وعليها الحلي فلا بأس. اكتب عندك والمراد بالمحارم على التأبيد لا على التوقيت. اكتب عندك ويكون التحريم وقع بسبب مباح، ويكون التحريم وقع بسبب مباح. هذه هي محظورات الإحرام. مسألة: ما فائدة معرفة الإنسان محظورات الإحرام من حيث العمل والسلوك؟ هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظور وماذا يترتب عليه، أو الفائدة أن يعرف المحظور ليجتنبه فإذا ابتلي به عرف ماذا يجب عليه؟ الجواب الثاني، ولهذا نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا، وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي، أما أن نطبق فهذا قليل. يعني مثلا من الذي يجهل حرمة الدخول على المواقع الإباحية؟ لا أحد. كم من يلتزم وكم من يدخل؟ كذلك من الذي يجهل حرمة الصور الفوتوغرافية ومن يضعها على موقعه أو على صفحته الخاصة به؟ هذا لا يحل لك. ومن يحتفظ بصور أولاده وزوجه على الهاتف المحمول؟ هذا لا يحل لك، لأن الأصل حرمة هذه الأشياء. يبقى الشيخ هنا يقول: وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي، أما أن نطبق فهذا قليل. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. وفائدة العلم هو التطبيق العملي، حيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك، وهذا هو المهم. لذلك لما قيل له الأيوب السختياني: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: هل رأيت عالما؟ العالم من يذكرك بالله لحظه. ولذلك من الأثار العجيبة، وفعلا يصطرع العجب، ما ثبت عن الإمام مالك بن أنس، يقول: حج أيوب السختياني حجتين ما كتبت عنه العلم ولا رويت ولا أتهمه في دينه، ولكن كنت لا أرى عليه بهاء العلم ونضارته. يقول: فحج في السنة الثالثة وجلس عند بئر زمزم يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى كنت أرحمه فكتبت عنه العلم ورويت. مفهومة؟ ما هو ده العالم. مجرد تشوفه كده يذكرك بالله. هو ده العالم يا اخوان. يقول فالامور النظريه، واظن انه لو اتى رجل نصراني ذكي ودرس الفقه مثلا ما درسناه لفهم منه مثل ما فهم مثل فهمنا او اكثر. وانظر مثلا في اللغه العربيه المنجد يقول ان مؤلفه نصراني ويبحث بحثا جيدا. فالامور النظريه ليست هي المقصوده في العلم. يا ريت يا اخواننا ناخد بالنا من اشياء دي كويس، لان فعلا يعني بتصدر انحرافات أخلاقية ممن يطلبون العلم الشرعي ما ينبغي، ما ينبغي أبدا أن يصدر منك مثل هذا الخلق. ويجب عليك أن يكون عندك من الخوف من الله ورحمة الضعفاء الكثير والكثير، وإياك أن تنصاع لقول غيرك حتى لو كانت أم أو أب. فالعلم له وجاهته والعمل هو أساسه، كما قال القائل آذن العلم على العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني نادى العلم على العمل، هتعمل؟ لا، هسيبه وامشي. آذن العلم على العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكم من عمي جاهد تجد عندهم من الخشوع لله عز وجل ومراقبة الله وحسن السيرة والسلوك والعبادة أكثر بكثير ممن عند طالب العلم. وهنا يا أخواننا بالمناسبة قبل أن نشرع في باب الفدية، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح وصريح عند مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر، أفعل تفضيل، على الرجال من النساء. يعني أضر من فتنة المال وفتنة مجلس الشعب والأحزاب، أضر من كل حال النساء. وعليه احذر خاصة في الهواتف المحمولة، إذا توسمت المرأة فيك خيرا وغلطت غلطة عمرها واعتبرتك شيخ وسألتك، اتق الله ربك ولا تسترسل، فرب كلمة تقع في قلب لا تخرج. وكذلك الاختلاط خطير يا اخوانا، والخلوة أخطر. وكم من بيوت فسدت وأخلاق انحطت من جراء الاختلاط والخلوة ممن يتوسم فيهم الخير والدعوة إلى الله. لابد أن نحضر هذا. وبعدين تعالى أخي المسلم، يسلم دينك ويعطب كل شيء. أنا ديني يهمني. طب المرأة تسألني ولكن كلامها فيه ميوعة، اقفل السلم ومرها أن تسأل غيرك أو تحول السؤال إلى من هي من محارمك، أما أنك تسترسل في أمور لا يحل. أيضا عندنا في الفتاوى أدب الألفاظ، فلابد أن تتأدب بالألفاظ، كما قال ربنا عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. قال ابن عباس: الله كريم يكني. عندي ضوابط معينة. أما الاسترسال احذر خوفا من الله. وممكن تسجل لك، ولكن الأصل أنا بخاف من الله عز وجل. فالله يبارك فيكم يا أخوانا، راجعوا أنفسكم. وباب أتاك منه ريح، كما قال العام: اغلقه ثم استريح. أما أن نسترسل مع النساء في الكلام والأخذ والرد، وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. قال العلماء: ووجه تشبيه الحمل هو الأقارب الذي يأمن الناس من دخول بالموت أنه يفسد الدين كما يفسد الموت البدن، يفسد الدين كما يفسد الموت البدن. فلنتقي الله ربنا ونجاهد أنفسنا حتى يسلم لنا ديننا. واضح يا مشايخ؟ باب الفدية. قول قوله الفدية هو ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير في الحرب حيث يعطينا شيئا ثم نفكه، والفدية ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، وسميت فدية لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام، كلام ده نحفظ. الأول ما لا فدية فيه، نعم، وهو عقد النكاح. ولكن هنا ليس معنى ما فيش فدية أن العقد صحيح، العقد اتفقنا أنه إيه؟ باطل. ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأولي. ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد. ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم. وفدية الأذى إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام متتابعة أو متفرقة أو ذبح شاة فتذبح وتوزع على الفقراء، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا على سبيل التخيير. يبقى ينفعش بقى تلزمه تقول له عليك دم، ازاي بقى ده الشرع خيره، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، التخيير. طب بعضها أفضل من بعض؟ لا، الثلاثة في مرتبة واحدة. قال المؤلف مبينا ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. يخير فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفعل يعود على المحرم الذي فعل محظورا، والتقدير يخير المحرم إذا فعل محظورا من هذه الأجناس: حلق الشعر، تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، تغطية الرأس والطيب. يخير في هذه الأربعة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من طمر أو شعير أو ذبح شاة. ودليل هذه الفدية من حيث الجملة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وصيام مجمل لم يبينه الله عز وجل لكن بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح الحكم ده جه في القرآن إيه؟ مجمل، وجه في السنة إيه؟ ها؟ مفصل أو مبين؟ لا، ده أنا عاوز بسأل عشان هوصل لحاجة. طيب الحكم المجمل معايا إن لم يفصل يعمل به أو لا يعمل؟ لا تدري. أيوة يا زيدان، لا تدري. اتفضل يا محمد، أحسنت. يبقى أنا عندي حكم مجمل ما يجوز العمل به إلا إذا جاء المبين أو المفصل. خليكم معي عشان اللي جاي. طيب هل يوجد في القرآن أحكام مبينة الشارع، أحكام مجملة الشارع أجملها وترك بيانها حتى لا نعمل بها؟ ها؟ مش موجود. طيب المجمل إذا جاء بيانه في السنة يعمل به أو لا يعمل به؟ وبناء على ذلك إذا قلنا أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن فقط ولم يحفظ السنة، عاد هذا الكلام على عدم حفظ القرآن. اتفهمت؟ أأمل ذلك مظبوط يا شيخ دير؟ يبقى لما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون القرآن والسنة، معايا مشايخ؟ مهمة جدا. لأن لما أقول إيه فصيامه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أصوم إيه يا أخوان؟ والله ما فيش مبين. ليه؟ أصل السنة، والسنة ما انحفظتش، والبخاري في أحاديث مكذوبة، قطع الله ألسنتكم وقطع دابركم. بهنا أصبح القرآن عدم الصيام وصلت إليه، وهذا طعن صريح في القرآن. عشان كده معتقدنا قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون أي القرآن والسنة. واضحة يا مشايخ؟ يقول أو نسك مبين، لأن النسك هو الذبيحة والصيام بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بأنه ثلاثة أيام، والصدقة بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. قوله لكل مسكين مد بر أو نصف ساعة من تمر أو شعير، ظاهره أن الفدية في الإطعام محصولة في هذه الأصناف الثلاثة، البر والتمر والشعير، وهذا غير مراد، لأن المراد ما يطعمه الناس من تمر أو شعير أو بر أو رز أو ذرة أو دخن أو غيره. الدخن نوع من أنواع البقوليات كالعدس واللوبيا والفاصوليا. والمؤلف هنا فرق بين البر وغير البر، فالبر مد وغير البر نصف صاع، والمد ربع صاع، لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. ما المراد بالمد؟ اللي هو الحفان، الحفنة يعني، نصفه مدان. ففرق المؤلف رحمه الله بين البر وغيره، وفي باب الفطرة لم يفرق المؤلف بين البر وغيره. ففي باب الفطرة صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير إلى غير ذلك مما يخرج منه، فالفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية إلا في صدقة الفطر. ولهذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قاعدة وقال إن البر على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام. ولكن مذهبنا في الفطرة مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه لما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة وقال أرى مدا من هذه يساوي مدين من الشعير، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إما بناء على ذلك قول الصحابي لو خلف السنة يعمل به أو لا يعمل، خلاص إخوان موضوع منتهي خلاص، خبلك. عشان كده بيقول إيه، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصاع، تقول لي بقى ده يعادل مدين وده يعادل أربعة أمداد، لا، أنا لي مكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كما قال أبو سعيد، يقصد العلامة العثيمين نفسه، وكذلك مذهبنا هنا أن لا فرق بين البر وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأن عندنا أصل في الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. قاعدة يعني، لما أقول مثلا إيه، يجوز بيع الذهب بالشعير نسيئة وتفاضلا، صح ولا مش صح؟ مصطفى بيبرق له ما بيردش عليه تاني. يجوز بيع الذهب بالشعير متفاضلا ونسيئة، نعم، واخد بالك. أما من قال لا يجوز يبقى هنا إيه، جمع بين متفرقين، وهذا مخالف في شرع الله. يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فعين المقدار وأطلق النوع، أطعم وخبلك. فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو من غيره، ولهذا جميع ما ورد فيه أطعام مساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم إلا هذا الموضع، فلا بد أن تطعمهم طعاما يملكونه، ومقداره نصف صاع لكل مسكين. قوله أو ذبح شاة، أطلق المؤلف شاة، فهل المراد الأنثى من الضأن أو المراد أعم من ذلك؟ الجواب المراد الثاني أعم من ذلك، شاة سواء كانت خروفا أم أنثى، معزا أو ضأن، بل أو سبع بدنة أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية ويوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيء لأنها دم جبران. وقوله صيام ثلاثة أيام، ظاهر أنه لا يشترط فيه التتابع، لأن ما أطلقه الشرع يجب أن يكون على إطلاقه، وإضافة قيد إلى ما أطلقه الشرع تقييد شرع الله وتضييق على عباد الله. في نقاض عظيمة، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فهي بدعة، مفهومة؟ تاني تكتب، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فهي بدعة. يقول وإضافة قيد إلى ما أطلقه الشرع تقييد لشرع الله وتضييق على عباد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام ولم يوقظه. فضل قاعد علي. فين
سبع الأضحية؟
أي نعم. لا ما هنا سبع أخذ منها جزء للفدية والباقي أضحية، والفدية حكمها حكم الأضحية بالضبط، بعكس لو خدها خد سبع بدنة والباقي الجزار هيبيعه. احنا الحرمة في النهاية دي مسألة مهمة يا أخوان. أثر أخوان بعض الناس ما يستطيع أن يشتري بقرة وخبلك، فأراد أن يأخذ السبع من الجازر والستة أسباع الجزر يذبحهم لحم، خطأ، لأن لابد أن تكون الذبيحة كلها نسك لله، إما أن تكون فدية وإما أن تكون إيه أضحية. طيب قال لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام ولم يقيد، فإن شئت صم يوما بعد يوم وإن شئت صمها متتابعة. فإن قال قائل ألستم تقولون إن كفارة الأيمان ثلاثة أيام متتابعة والله عز وجل يقول أطلق، فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالجواب إنه قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة. اكتب عندك، وهذه القراءة ليست متواترة بل قراءة على سبيل التفسير، وهذه القراءة ليست متواترة بل قراءة على سبيل التفسير يستأنس بها. وقراءة ابن مسعود حجة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال عليها فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. إذا أربعة محظورات فديتها فدية أذى. فإذا قال قائل الحق عرفنا دليله من القرآن، فما الدليل في تقليم وباقي المحظور؟ فالجواب القياس، فصارت هذه الثلاثة كلها بالقياس، الحق بالنص والباقي بالقياس عليه. والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه الثلاثة، خصوصا وأن العلة هنا هي الطرف وغير ظاهرة، وقد سبق البحث في هذه العلة وأنها ليست قوية. قولهم وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أي ويخير بجزاء، وعلى هذا فالواو حرف عطف، وبجزاء معطوف على قوله بفدية بإعادة العامل وهو الباء، أي ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان، أي مثل للصيد إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر. وعلى هذا فنقول الصيد نوعان، نوع له مثل، مثل النعم، النعم اللي هي إيه؟ اللي هي بهيمة الأنعام، فهذا جزاؤه مثل، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. والمثل هنا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. قوله أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل يوم مد، عن كل يوم مد يوما، عن كل مد يوما، أو في كلام المؤلف بمعنى الواو، فمعنى الكلام أنه يخير في جزاء الصيد بين ذبح مثله، يتصدق به على فقراء الحرم وتقويمه بدراهم، لقوله تعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الكفارة ما بينها الله عز وجل، ولكن يقال إن البدل له حكم المبدل، فتكون الكفارة تساوي المثل أو الصيد. والقرآن ليس فيه إفصاح بهذا ولا هذا، ولذلك اختلف العلماء هل الذي يقوم الصيد أو المثل. المذهب أن الذي يقوم المثل لأنه هو الواجب في الكفارة أصلا، فإذا كان هو الواجب أصلا فالواجب قيمته، فيقوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدا، وهو الراجح وهو أقرب إلى قواعد الشرع أن الذي يقوم المثل سواء قلت قيمته عن الصيد أو زادت. وقيل إن الذي يقوم الصيد لأنه لما عدل عن المثل صار كالصيد الذي لا مثل له، والصيد الذي لا مثل له جزاؤه قيمته. وقوله أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين، فله أن يقومهم بدراهم ثم يخرج الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الضرر. مثال ذلك الحمامة مثلها شاة، فالشاة جزاء الحمامة بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمشابهة بينهما في شرب الماء، فالشاة تعب الماء عبا، تعب الماء عبا، والحمامة تعبه عبا، كمص الصبي للثدي والدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها لينزل الماء، لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في ماء لا ترفع رأسها حتى تروى، وكذلك الشاة. فهذا رجل محرم قتل حمامة، نقول أنت بالخيار اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم، أو قوم الشاة بدراهم وأخرج بدل الدراهم طعاما، يعني اشتري بالدراهم طعاما ولا تخرج الدراهم، لأنه قال أو كفارة طعام مساكين. فإذا قدرنا الشاة بمائتي ريال وقدرنا الطعام كل صاع بريال فتكون 200 صاع يساوي 800 مد، فنقول إن شئت أخرج الطعام وإن شئت أعدل عن الطعام عن الطعام وصم 800 يوم، لأن كل مد يوم فسيختار إما الشاة وإما الإطعام، لأن الصيام سيكون شقا، لكن الحمد لله الأمر واسع لأنه على التخيل. ومن الذي يقدر المد؟ الجواب قال تعالى يحكم به ذو عدل منكم، يحكم به أي بالمثل ذو عدل منكم، فالواحد لا يكفي فلا بد من اثنين، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل في الباب الذي يلي أن ما قضت به الصحابة رضي الله عنهم وجب الرجوع إليه، وما لم تقض به الصحابة يقضي به رجلان. قوله وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وهذا هو النوع الثاني، فيخير بما لا مثل له بين شيئين الإطعام أو الصيام، وتسقط المماثلة، فإما أن يشتري بقيمة طعاما يطعمه الفقراء، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. مثاله الجراد صيد لا مثل له، فإذا قتل المحرم جرادا فعليه إما قيمته يشتري به طعاما يطعم كل مسكين، وإما أن يصوم عن كل مد يوما. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. المؤلف رحمه الله أدخل دم المتعة والقران بين المحظورات، وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر، فينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه، والأمر في هذا سهل من حيث التنظيم، لكن محله نظر من حيث الحكم، لأن دم المتعة ليس فدية ولا كفارة، بل هو دم نسك وشكر الله تعالى، ولهذا سماه الله هديا وأبيح للإنسان أن يأكل منه. فالمتعة والقران يجب فيهما الهدي، يجب فيهما هدي، فإن عدمه صاما 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب ليس على سبيل التخيير، ودليل ذلك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقوله تعالى فما استيسر من الهدي باعتبار الوجود لا باعتبار الهدي نفسه، ولهذا لا يجزئ من الهدي إلا ما جمع شروط الهدي. فقوله تعالى فما استيسر مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي، وهل فيه طعام؟ الجواب لا، فإذا كان غير قادر على الهدي ولا على الصيام سقط عنه، لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط. وقوله وأما دم المتعة وقران فيجب الهدي، قوله فيجب الهدي كلمة الهدي عرفها بأن اتباعا للقرآن الكريم، ولم يقل ما مما استيسر من هدي، ولأجل أن يعرف أن المراد الهدي المعروف شرعا وهو الذي جمع الأوصاف الثلاثة المتقدمة، ولم يذكر المؤلف نوع الهدي ولا سنه، وقد ذكرنا الكلام على هدي التمتع والقران فيما سبق، اللي هو أن يكون من النعم وأن يكون سليم من العيوب وأن يكون السن المشروع. مسألة ذكرنا فيما سبق أن الذي فيه شاه يكون تخييرا لا ترتيبا، وهنا كان ترتيبا مع أن الواجب شاه. الجواب أن المراد ما أوجب شاه من المحظورات، ودم المتعة والقران ليس دم محظور، بل هو دم شكران وليس دم جبران، لأن النسك لم ينقصه شيء بل تمم بالتمتع، فلتمام النسك أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدي شكرا لله على هذه النعمة، ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه وهد ويهدى ويتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ولكن يصرف للفقراء. وقوله وقران ظاهر أن المؤلف يرى وجوب الدم على القارن لأنه عطفه على دم المتعة، وهذا مذهب جمهور العلماء وقد سبق بيان ذلك. قوله فإن عدمه فصيام 3 أيام أي عدم الهدي، وله صورة، الأولى أن لا يوجد الهدي بحيث لا يجد في الأسواق شيئا من بهيمة الأنعام، الثاني أن يوجد ولكن لا يوجد معه ثمن، فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ولم يجد، والله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. حذف المفعول به فلم يقل سبحانه وتعالى فمن لم يجد هديا، ولم يقل فمن لم يجد ثمن الهدي من أجل العموم، أي فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه فصام ثلاثة أيام في الحج. وهل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدم وقت إحرامه بالعمرة، بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجدا، أو المعتبر إحرامه بالحج، أو المعتبر طلوع فجر يوم العيد، أو المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد ارتفاع شمس يوم العيد قيد رمح. كل هذه أقوال، والمذهب أن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر، فقد يكون عند إحرام العمرة غير واجد، أو عنده بعض الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن ولكن صار معه شيء فيما بعد بسبب أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك، وهنا يعمل بغالب ظنه، فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجده، وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم، وإن وجد من يقرضه، ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الاستقراض، ولو وجد من يقرضه بل ننهاه عن الاستقراض. أما إذا كان عدم الثمن ليس عدم عجز بل هو غني، إلا أن النفقة ضاعت منه مثلا، ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقه وغيره، فظاهر كلام المؤلف أنه غير واجد في هذه الحال. ولكن في النفس من هذا شيء، وده هنا مثال مشهور بـ 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 أو سؤال، واحد راح يحج وعليه ديون، طيب بننظر بقى هل هو معه مال يقضي الديون أم لا، أو العمرة بالتقسيط، وهل عنده لا، هذا لا بأس به مطلقا. ولكن في النفس من هذا شيء، لأن مثل هذا الرجل يقول إنه لم يجد، لأن على أن الغالب أن مثل هذا الرجل يستطيع الاقتراب بكل سهولة ويجد من يقضه بلا غضاضة عليه، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، كون آخرها يوم عرفة أي فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة. قالوا وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع، فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج. وفي هذا نظر من جهتين، من جهة تقديم الإحرام بالحج ومن جهة كون آخرها يوم عرفة. أما الأول فإن تقديم الإحرام بالحج على يوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تمتعوا أنهم فقراء لأنهم لم يسوقوا الهدي، وإلا لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء، وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام. ونحن يغلب على ظننا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا لم يحرموا إلا من اليوم الثامن، فكيف نقول أحرم في اليوم السابع؟ ثم إننا على هذا القول نقول أحرم قبل فجر اليوم السابع من أجل أن يكون الصيام شاملا للثلاثة كلها، وهذا فيه نظر. وأما الثاني وهو كون آخرها يوم عرفة ففيه نظر أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، وأتي بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو واقف بعرفة ليعلموا أنه مفطر. والصوم في عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل اليوم خاملا كسلا متعبا، فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار، فإذا صام ضيع مقصودا عظيما في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم. فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من وجهين: مسألة ابتداء جواز صيامها أي الثلاثة من حين يحرم بالعمرة، فإن قال قائل كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة والله عز وجل يقول في الحج، قلنا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج، فعلى هذا يبتدأ صومها من حين أن يحرم بالعمرة، وآخر وقت الصيام آخر أيام التشريق. والذي يظهر لي من حديث ابن عمر أي العثيمين وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومونها في أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله لقول ابن عمر لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، لأن أيام التشريق أيام للحج، ففيها رمي الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر. فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصلاة. وهل يشترط أن تكون متتابعة؟ الجواب إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لازم أن تكون متتابعة، أول يوم اللي هو يوم إيه؟ الحادي عشر، ضرورة أنه لا يصومها في أيام الحج إلا متتابعة، لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق. هذا عند قول من قال إيه؟ إن أشهر الحج إلى الثالث عشر من ذي الحجة فقط، ولكن قلنا أن الصواب أنه شهر الحجة كله. أما إذا صمى قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة، وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية، وهي أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أطلق 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولم يقيدها بكونها متتابعة. وإذا لم يقيدها الله فإن تقييدها تضيق على عباد الله في شريعة الله. وإذا كان ليس لنا الحق أن نطلق ما قيده الله، فليس لنا الحق أيضا أن نقيد ما أطلقه الله، بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله، لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لمقاصد الدين الإسلامي وهو التيسير والتسهيل، فإن المطلق أسهل من المقيد. وعلى هذا نقول يجوز أن يصوم الأيام 3 متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج، وذلك إذا صومها في أيام التشريق فهنا لابد أن تكون متتابعة. ونظير ذلك قضاء رمضان، فيجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا، لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب التتابع ضرورة، أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني. مسألة: من أخر صيام 3 أيام التي في الحج حتى انتهى حده لغير عذر، فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح لا تلزمه، وعجبا لأمر الفقهاء رحمهم الله أن يقولوا تلزمه الفدية وهو أصلا ما عنده فدية، وهو أيضا لما عدم هذه صار الصيام واجبا في حقه، فنقول إنه يجب أن يكون في الحج، وإذا تأخر ولا سيما إذا كان العذر فإنه يقضي كرمضان. قوله 7 إذا رجع إلى أهله، أي إلى البلده إلى بلده، بقوله تعالى 7 إذا رجعتم، والآية لم تقيد الرجوع برجوع إلى الأهل، ولكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم، وجاءت بذلك الأثر أن المراد الرجوع إلى الأهل، ولكن مع ذلك قال كثير من أهل العلم لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس، لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كم يبقى على المغرب؟ نصف ساعة؟ يقول أخونا